بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلامه، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، مرحبا بكم وأهلا في هذه اللقاءات التي نتحدث فيها عن علوم الحديث. نحاول خلال هذه اللقاءات أن نلم بجملة مختصرة من المعارف عن هذا العلم المبارك، علم مصطلح الحديث، بمشيئة الله تعالى. أيها الأحباب، فهم شريعة الإسلام يتطلب الإلمام بمجموعة من العلوم، وهذه العلوم تنقسم إلى قسمين. القسم الأول علوم الوسائل، والقسم الثاني علوم المقاصد. علوم الوسائل مثل علوم اللغة، النحو والصرف والبلاغة والأدب والوضع، ومثل علوم العقل كالمنطق والجدل والمناظرة والمقولات، ومثل علوم خدمة النقل كمصطلح الحديث الذي نتكلم فيه الآن، وعلم الرجال والعلل، وعلوم القرآن الكريم، وعلم أصول الفقه. هذه كلها يطلق عليها أئمتنا اسم علوم الوسائل. والقسم الثاني هو علوم المقاصد، مثل علم الفقه، علم التوحيد، علم التفسير، علم الحديث. وطالب العلم الذي يطلب النبوغ لا بد وأن يجمع بين علوم الوسائل وعلوم المقاصد، لأنه إذا ضاعت عليه علوم الوسائل ضاعت عليه علوم المقاصد بالتالي. وإذا حصل علوم الوسائل فقط ولم يحصل علوم المقاصد صار معه نماذج ونظريات تشبه الأوعية الفارغة التي ليس بداخلها طعام ولا شراب. إذن فلا بد من الجمع بين علوم الوسائل وعلوم المقاصد على فهمه. والعلم الذي يختص بعلم الحديث يساعد على كيفية البحث فيه وكيفية تناوله ودراسته هو علم مصطلح الحديث. يسميه العلماء أحيانا علوم الحديث، ويسمونه أحيانا مصطلح الحديث، ويسمونه أحيانا أصول الحديث. والعلماء في هذا العلم، علم مصطلح الحديث، كتبوا كتبا عديدة، كتبوا كتبا تناسب الطالب المبتدئ، وكتبا تناسب الطالب المتوسط، وكتبا تناسب الطالب المتقدم. وهذه العلوم من أخذها بهذا الترتيب، مبتدئ فمتوسط فمتقدم، أفلح وأنجح، وصل إلى غايته. وقد خدم علماؤنا رحمهم الله تعالى هذه المستويات بشتى أنواع الخدمة. خدموها من ناحية المنظومات الشعرية، وخدموها من ناحية المؤلفات العادية. ومن هذه المنظومات الشعرية الرائقة التي جمعت في علوم الحديث أو مصطلح الحديث، منظومة ألفها ابن فرح الإشبيلي المتوفى سنة 699 هجرية، واسم هذه المنظومة منظومة غرامي صحيح. وهي منظومة مكونة من 20 بيتا، قصيرة للغاية، يذكر خلالها أسماء علوم هذا المصطلح، أسماء علوم المصطلح. وقد تمم هذه المنظومة عالم أيضا من علماء المالكية، فابن فرح مالكي، وكذلك المتمم لهذه القصيدة وهو شمس الدين التتائي رحمه الله، المتوفى سنة 942 هجرية، تممها بسبعة أبيات فكملت عدتها 27 بيتا. وهذه القصيدة تناولها العلماء بالشرح في كتب وكذلك في صوتيات، فلها قريبا من 15 كتابة شرحها، وما لا يعد من الشروح الصوتي. وإن شاء الله نتناول في لقاءاتنا هذه المقدمة لهذا العلم من خلال هذه المنظومة. وسبب الاختيار أنها منظومة سهلة محببة قريبة وكذلك مختصرة، ولأجل أن النظم يبقى عند الإنسان يحفظه ويستحضره متى شاء، وإذا فهم ما تحته من المعاني يجل ويحيط بكثير من المسائل المطلوبة في هذا العلم. وهذه وصية أقدمها لطلاب العلم، أن يحفظوا في كل علم من العلوم منظومة، وأن يدرسوا ما تحتها من المعاني، فيجمعوا بذلك بين الحفظ وبين الفهم. الحفظ ينفعك استحضاره، والفهم يعطيك المعاني والفقه الموجود تحت هذه الألفاظ، فبذلك يحضر معك الحفظ والفهم معا في حياتك بمشيئة الله تعالى. نبدأ الآن من بداية المنظومة. وصاحبها اكتفى بالبسملة في أولها، فقال بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة في بداية الشعر لا مانع منها، خاصة لو كان هذا الشعر ذا مقصد طيب ينظم المعلومات الشرعية أو المعينة على فهم الشريعة مثل هذه المنظومة. يقول ابن فرح الإشبيلي رحمه الله تعالى: غرامي صحيح والرجا فيك معضل، وحزني ودمعي مرسل ومسلسل. في هذا البيت أشار إلى أربعة علوم من علوم الحديث. يقول: غرامي صحيح والرجا فيك معضل، وحزني ودمعي مرسل ومسلسل. معضل ومسلسل. إذن فهذه أربعة أنواع: الحديث الصحيح، الحديث المعضل، الحديث المرسل، الحديث المسلسل. الأول منها هو الحديث الصحيح. ما معنى الحديث الصحيح؟ عرف العلماء الحديث الصحيح فقالوا، وحبذا لو نكتب هذا التعريف حتى نقف على كل كلمة ذكرناها فيه ونتفهمها. قال العلماء: الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. هذا التعريف يشتمل على خمسة أشياء: إذا توفرت حكمنا للحديث بأنه صحيح، وإذا لم تتوفر فإننا نحكم للحديث بأنه غير صحيح. لا بد من وجود هذه الشروط الخمس. الشرط الأول: ما اتصل سنده، يعني لا بد وأن يكون السند متصلا. ما معنى كلمة السند؟ عندنا الحديث يتكون من جزئين: الجزء الأول هو السند، والجزء الثاني هو المتن. ولنقرأ مثلا حديثا من صحيح البخاري، يقول فيه الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة ابن أبي سفيان عن عكرمة ابن خالد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس إلى آخر الحديث المشهور. من أول قول الإمام البخاري حدثنا عبيد الله بن موسى حتى قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الرجال المذكورون هنا عبيد الله بن موسى، حنظلة بن أبي سفيان، عكرمة بن خالد بن عمر، هؤلاء الرجال إضافة إلى الألفاظ التي عبروا بها كلمة أخبرنا وكلمة حدثنا وكلمة عن وكلمة قال، هذه الأسماء وهذه الألفاظ المعبر بها يطلق العلماء عليها اسم إسناد. إذن فالإسناد هو الإخبار عن طريق المتن، كيف وصل إلينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصل إلينا عن طريق رجال، وهؤلاء الرجال تلقوا الحديث بكيفية معينة فنقلوا إلينا ذلك، ونقلوه بنفس الكيفية التي سمعوها أو التي أخبروا بها، هذا يسمى السند. وأما المتن فهو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله الذي يحكيه الصحابي بعد نهاية الإسناد. فهنا مثلا بعد نهاية السند أو الإسناد، كلاهما صحيح في التعبير سند أو إسناد، يقول عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. من أول بني الإسلام على خمس إلى نهاية الحديث هذا يسمى المتن. وإذا أردنا تعريفا علميا للسند وتعريفا علميا للمتن فإننا نقول السند هو حكاية طريق المتن، وهو يشتمل على شيئين: الشيء الأول أسماء الرجال الذين نقلوا إلينا الحديث، والشيء الثاني الألفاظ التي عن طريقها تحملوا الحديث، مثل قال وعن وحدثنا وأخبرنا كما قلنا. وتعريف المتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام. ما معنى اتصال السند؟ اتصال السند هو ألا يكون في الإسناد سقط، بمعنى أن كل واحد من الرجال الذين ذكرنا أسماءهم الآن يكون قد التقى بشيخه الذي فوقه في الإسناد مباشرة ونقل عنه الحديث، وهكذا شيخه التقى من فوقه حتى نصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي المثال المذكور معنا البخاري يقول حدثنا عبيد الله بن موسى، هذا شيخه لا بد أنه التقاه وأنه سمع منه. وكذلك عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان، كذلك عبيد الله لقي حنظلة، وحنظلة قال عن عكرمة، حنظلة يروي عن عكرمة أيضا، فلا بد وأن حنظلة لقي عكرمة. وعكرمة بن خالد تلميذ لابن عمر لقيه ونقل عنه، وهكذا. والذي يوضح لنا إن كان لقيه أو لم يلقه، سمع منه أو لم يسمع منه، الذي يوضح لنا ذلك هو علم الرجال، كتب الجرح والتعديل التي تذكر لنا أسماء الرواة التلامذة والشيوخ ولقاءهم بهم وسماعهم منهم، وهكذا كما سيتضح معنا إن شاء الله تعالى. إذن الشرط الأول في الحديث أن يكون متصلا، بمعنى أن يكون كل راوي من رواته لقي وسمع من الراوي الذي فوقه حتى نصل إلى نهاية الإسناد عند الصحابي الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم وسمع أو رأى كلامه وفعله. ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط. الشرط الثاني أن يكون ذلك الراوي عدلا. ما معنى أن يكون الراوي عدلا؟ يعني أن يكون جمع شيئين، جمع التقوى وهي العلاقة مع الله تبارك وتعالى بفعل الطاعات وترك المعاصي والسيئات، فلا بد وأن يكون إنسانا مستقيما في طاعة ربه تبارك وتعالى، حتى نأخذ عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيء الثاني أن يكون صاحب مروءة، أن يكون على أخلاق زمانه، فلا يفعل ما يشين أو ما يعيب، لا بد وأن يكون محترما بين أهل زمانه، معروفا بالأخلاق الحسنة والطيبة والمعاملة الصحيحة السليمة المقبولة. فإذا اجتمع في الراوي هذان الأمران حكمنا بأنه عدل. إذن العدالة مرتبطة بالتقوى والمروءة. التقوى معناها اجتناب الأعمال السيئة، بعيد طبعا عن الشرك، وبعيد عن الفسق، وبعيد عن البدعة. وسيأتي معنا إن شاء الله تفصيل هذا الأمر في موضع آخر من الكتاب. وأن يكون جامعا للمروءة، بمعنى أن يتخلق بأخلاق أهل زمانه. فإذا جمع الراوي التقوى والمروءة حكمنا له بالعدالة، وهذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث قال ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط. العلماء وضعوا هذا شرط الضابط، لا بد وأن يكون الراوي ضابطا. لماذا؟ لأن الإنسان لا يكفي أن يكون صالحا وعدلا لنأخذ عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الحديث يحتاج إلى إنسان ذكي فطن، إلى إنسان يقظ، إلى إنسان لا تحصل منه غفلة، سواء كان هذا الإنسان يحفظ أو كان هذا الإنسان يكتب، لا بد وأن يحافظ على محفوظاته، ولا بد وأن يحافظ على كتابه، وأن لا يسهو عن هذا ولا هذا، حتى ينقل إلينا ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة. ولذلك اشترط العلماء الضبط. وكما ظهر لنا من هذا الكلام الذي قلته منذ قليل، إما أن يكون الراوي نقل هذا الكلام كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق الحفظ في صدره، وإما أن يكون نقله إلينا عن طريق الكتابة في كتاب ألواح سطرها بيده وحافظ عليها. وهذا الذي يقوله العلماء، يقولون الضبط نوعان: ضبط صدر بالنسبة لمن يحفظ، وضبط كتاب بالنسبة لمن يكتب. ويشترط في ضبط الصدر وضبط الكتاب أن يكون الراوي تلقى من شيخه وهو يقظ، وهو مستحضر، فيسمع من شيخه سماعا صحيحا ويحفظ أو يسجل في كتابه. وأيضا المدة التي يبقى الحديث في صدره حتى يرويه لغيره من التلامذة والرواة، أو المدة التي يبقى فيها الكتاب معه، لا بد وأن يحافظ خلال هذه المدة على الحديث، فيراجع باستمرار محفوظاته ويصون كتابه من عبث العابثين، لا يسمح لأحد أن يأخذ الكتاب ويعبث فيه، ولا يسمح لنفسه بأن ينام عن مراجعة محفوظاته حتى ينساها وحتى تذهب من صدره ولا يتذكرها. فلا بد من هذين الأمرين. ولا بد من أمر ثالث: إذا روى الحديث من حفظه أن يرويه كما تلقاه، وإذا روى الحديث من كتابه أن يرويه كما تلقاه. إذن فلا بد من أن يأخذ أخذا صحيحا من شيخه، وأن يحافظ على هذا الأخذ على ما أخذه، وأن يؤديه إلى من بعده من الرواة والطلبة كما سمعه وكما حافظ عليه. لا بد من هذه الأشياء الثلاث. والعلماء أحيانا يقولون ما في تعريف الحديث الصحيح ما اتصل سنده بنقل الثقة، ذلك أن كلمة ثقة معناها عدل ضابط، إذا رأيتهم يقولون عن راو من الرواة فلان ثقة معناه أنه جمع الشرطين، شرط العدالة وشرط الضبط، فصار عدلا وصار أيضا ضابطا، هذا هو الشرط الثالث. ونلاحظ أنها شروط إيجابية مطلوبة، يعني لا بد وأن يتوفر في الحديث اتصال السند، ولا بد وأن يتوفر في الحديث عدالة الرواة، ولا بد وأن يتوفر في الحديث ضبط الرواة، وهذا كما قلت نعرفه من كتب التراجم، من كتب تاريخ الرجال، من كتب الجرح والتعديل، يذكرون هناك أسماء الرواة وأحوال الرواة ولقاء الرواة بالطلاب وبالشيوخ، فنتعرف من هناك على مسألة اتصال السند وعلى عدالة الراوي وعلى ضبط الراوي. الشرط الرابع، قال العلماء ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، يعني يطلب في الحديث ألا يكون شاذ وألا يكون معللا، لا يوجد فيه شذوذ ولا يوجد فيه علة، وهذان شرطان سلبيان، فنحن نشترط هنا أن ينتفي الشذوذ لا يوجد في الحديث، وأن ينتفي كذلك تنتفي العلة فلا توجد في الحديث. ما معنى الشذوذ وما معنى العلة؟ الشذوذ معناه سوء حفظ الراوي، أن يكون الراوي سيء الحفظ دائما، حتى ولو كان ثقة، حتى ولو كان ضابطا، إلا أننا لما وزننا مثلا أحاديثه ولنعتبرها 100، وجدناه يخطئ في أكثر هذه 100، 60% من أحاديثه خطأ، هذا يتركه العلماء ويقولون أحاديثه شاذة. أو أن الشذوذ بمعنى آخر أنه خالف ثقة آخر أقوى منه، أو خالف مجموعة من الثقات يروون نفس الحديث بطريقة أخرى خلاف الطريقة التي يروي بها هذا الراوي، وهذان معنيان صحيحان للشذوذ. فإذا كان الراوي يخطئ كثيرا يسمي العلماء حديثه حديثا شاذا، وإذا كان الراوي يخالف غيره ممن هم أوثق منه أو ممن هم أكثر منه عددا وإن كانوا يساوونه في الثقة يسميه العلماء أيضا يسمون حديثه حديثا شاذا. فإذا وجد ذلك في حديث فإننا لا نحكم للحديث بأنه حديث صحيح، وظاهر جدا من خلال الكلام الذي أقوله الآن كيف نتعرف على الشذوذ. نتعرف عليه تارة من خلال البحث عن أحكام العلماء على ذلك الراوي، هل هو ممن يحفظ حفظا صحيحا تاما أو ممن يخطئ خطأ كثيرا، ونعرفه كذلك بمقارنة أحاديثه مع أحاديث غيره، فإن كانوا أكثر منه وهم ثقات مثله، أو كان فيهم من هو أوثق منه ولو واحد وخالف هذا الثقة من هو أوثق منه، نأخذ حديث الأوثق ونترك حديث الثقة، وهذا يحصل بالمقارنة والموازنة مع الأحاديث. الشرط الخامس والأخير هو عدم العلة، عدم العلة بمعنى ألا توجد علة في الحديث. والعلماء حينما يتكلمون عن العلة هنا يعني عن مرض موجود في الحديث، وهذه الكلمة تطلق على معاني كثيرة، فمنها سقط حصل في الإسناد، يعني ليس الحديث متصلة لكن هذا موجود بالطبيعة في الشرط الأول، أو مثلا الراوي ليس بعدل وهذا موجود في الشرط الثاني، فلذلك لا يقصدون منه ما ورد من الشروط هنا وإنما يقصدون شيئا آخر. فإن العلة المقصودة هي العلة الخفية، العلة الخفية يعني خطأ، خطأ في الإسناد يظهر من خلال البحث والتفتيش في أحاديث هذا الراوي، وكذلك بمقارنته بأحاديث غيره من الرواة. فتجد أحيانا راويا يروي حديثا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحقيقة من كلام الصحابة، أو يرفع حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من كلام التابعين، أو عكس هذا. فالعلماء يقولون إن هذا الحديث معلول. فكلمة المعلل أو المعلول أو المعل معناه الحديث الذي حصلت فيه علة من العلل. نعم. غرامي صحيح والرجاء فيك معضل. إذن الحديث الصحيح إذا طبقنا ما قلنا على المثال الذي أوردناه، البخاري يقول حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: الحديث. إذا أردنا أن نطبق الشروط التي قلناها الآن، شروط الخمسة، الشرط الأول هو اتصال السند، فنقرأ في أحوال هؤلاء الرواة وسيرهم وتراجمهم ونتعرف على كل واحد منهم، وهل قابل الراوي الذي فوقه في الإسناد أم لا. إذا تحققنا من هذه النقطة ننتقل مباشرة إلى النقطة التي بعدها وهي العدالة، فهل كل واحد من هذه الرواة، هؤلاء الرواة عدل، حكم له العلماء بذلك. إذا حققنا هذه النقطة ننتقل إلى النقطة الثانية، هل كان ضابطا، وهذا الضبط لابد أن يكون ضبطا تاما، بمعنى أن يكون الراوي قد حصل مثلا على فوق 90% من الضبط، لا يخطئ إلا في النادر. ثم ننتقل إلى الحديث، إلى الشرط الرابع وهو عدم الشذوذ، والشرط الخامس وهو عدم العلة، بالبحث في الروايات التي وردت، الأسانيد والأحاديث التي وردت بهذا المتن الذي معنا. حديث بني الإسلام على خمس روي بأكثر من إسناد، نقارن هذه الأسانيد، ثم نذهب إلى كتب العلل وننظر هل ذكر العلماء لهذا علة أم لا، وفي النهاية إذا صار الأمر توفرت الشروط الخمسة فإننا ننظر في المتن، ننظر في المتن، بمعنى أن العلماء الكبار بعدما يحققون هذه الشروط الخمسة ينظرون في المتن ليقارنوه ببقية المتون ليكون موافقا لكتاب الله وموافقا لأصول سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه النقطة الأخيرة لا يقوم بها إلا الجهابذة الكبار من العلماء، ويقصدون بها صحة المتن بعد صحة الإسناد، لأن العدالة والضبط والاتصال خاصة بالسند، والشذوذ والعلة تدخل في السند أحيانا وتدخل في المتن أحيانا، وتظهر كما قلنا من خلال المقارنة مع الأسانيد الأخرى ومع المتون الأخرى ومع أصول الكتاب وأصول السنة. بقي معنا السؤال، إذا أردنا أن نبحث عن الأحاديث الصحيحة ما هي المراجع التي نرجع إليها في الحديث الصحيح، ما هي مظان الحديث الصحيح؟ أول مظان الحديث الصحيح الصحيحان، صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم. وكل حديث ورد في البخاري وكل حديث ورد في مسلم فهو حديث صحيح، ابتداء كقاعدة حديث صحيح. كل الأحاديث التي تجدها في الصحيحين هي أحاديث صحيحة، وهناك خارج الصحيح خارج البخاري ومسلم أحاديث صحيحة كثيرة موجودة في السنن وموجودة في المستدركات وموجودة في المستخرجات، وسنشير إلى ذلك بمشيئة الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، ونلتقي إن شاء الله في اللقاء القادم مع بقية الأنواع. وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.